كل هذه الألفاظ يجب تفسيرها على دور حديث المغيرة بن شعبة، لأنه فعل من الرسول عليه السلام وبيان. وحينئذ فكلها لا تعني جد الشارب كله، وإنما جد حافته، جد حافة الشارب وليس الشارب. وهذا يتأيد بحديث قولي وهو قول عليه السلام: من لم يأخذ من شاربه فليس منه. ما قال من لم يأخذ شاربه، لما قال من لم يأخذ من شاربه، أي بعض شاربه. هذا البعض بين أيضا في حديث المغيرة وهو حافة الشارب، ثم يتأيد بأنه ليس المقصود استئصال شأفة الشارب، وإنما الحافة منه. ما ثبت في موطأ مالك أن عمر الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه، أي سبالين فتلهما، فهذا معناه أنه ما كان يستأصل شأفة الشاربين بحيث لا يبقى هناك شعر ممكن نسكت فضلا عن فتلك. والصحابة في هذا على مذهبين: مذهب كما نقول أخذ من السفر، ومذهب أخذ الجميع كشاة المحلوقة، يعني كانت تظهر ذكرة من اسم بعضها. فما زال الصحابة اختلفوا، وبعضهم كان مع هذا الجمع بين الأحاديث القولية والفعلية مع قوله من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فنحن والحالة هذه نختار عمل الذين وافقوا هذا الجمع بين الأحاديث، ولا نختار استئصال الشارب كله، لأن هذا خلاف ما جرى عليه عمل الرسول عليه السلام مع ذاك الرجل، وهو مغيرة نفسه كما في بعض الروايات الصحيحة. نعم. ثم يأتينا شيء آخر نستأنس به، وهو أن مالكا رحمه الله إمام دار الهجرة لا شك أنه عاش في جو ممتلئ بالتابعين الذين شاهدوا الصحابة، فهو كان يعتبر حلق الشارب مثلا. مالك يقول حلق الشارب مثلا، وهذا معنى رائع وجميل جدا يتفق مع هذا الجمع من هذه الأحاديث. فهذا هو الجواب عن هذا السؤال.
نعم. ولكن ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من شاربه حتى يرى بياض الجلد.
هذا شخص هذا.
نعم. وهو راوي حديث أخذ الشارب. والقاعدة التي تأخذنا بها في مثل هذه الحالة أن الراوي هو أعلم بما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعمل هذا إلا لأنه رأى النبي قد أخذ من شاربه حتى.
هذا كلام صحيح ماشي مع القاعدة، لكن هنا لا تنطبق القاعدة لأن عندنا فعل نبوي. نحن لو عندنا حديث أن رسول الله عليه السلام كان لا يأخذ من لحيته، ما نأخذ بفعل ابن عمر حين ذاك، لكن لما فقدنا مثل ذاك النص قلنا أن الذي روى الحديث وفعل فعلا فهو أدرى بمرويه، فكذبنا بفعله، بخلاف ما هنا، لأنه هنا كان الرسول عليه السلام دلنا على ذاك الجمع. ثم شيء آخر وفارق آخر كبير، أن ابن عمر هناك لا نجد من يخالفه، بل نجد من يوافقه، أما هناك وجدنا كثيرا ممن خالفه، فاختلفت الصورتان أو المسألتان، وتخلفت القاعدة تطبيقا هنا خلافنا.
ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها لطالب العلم المبتدئ، أو بمعنى آخر ما هو المنهج الذي ينتهجه طالب العلم في التحصيل؟
والله الحقيقة أنه أنا أسأل كثيرا من هذا السؤال، لأنهم يعلمون أنني يعني تعاطيت هذا العلم، لكن الحقيقة أنه لا يصح أن أضع من علم، لأن القضية تختلف من شخص إلى آخر. فالذي يصح أو صح بالنسبة لي قد لا يصح بالنسبة لجد من الناس. يعني أنا مثلا كان ولا يزال والحمد لله في عندي دأب على بطالة وخمر وجلد طويل، بينما أكثر الناس قليل هذه الخصلة. هذا شيء. وشيء آخر تختلف القضية من حيث ظروف الإنسان، هل هو فارغ، هل هو عامل بعمل بمهنة بصنعة إلى آخره. وثالثا وأخيرا وهذا هو أهم شيء عندي، أنه وضع المناهج غير مستقل ذاته. وضع المناهج لأي علم سواء التفسير أو الحديث أو الفقه غير مستقل ذاته، يعني يحتاج أولا إلى استعداد فطري، ثم إلى علم مدروس يعني مخدوم. وهذا ما لا أجده في نفسي، ولذلك أعتني بكل من يسألني أن أضع مثل هذا المنهج، يعني تشعر بقادر على ذلك. لكن مثلا من السهل أن يقول إذا أراد أن يقرأ في علم الصلاة، فبدل ما يرجع للنخبة ابن حجر أو شرح النخبة، فيبدأ باختصار علوم الحديث أو اختصار علوم الحديث ابن كثير مع شرح الشيخ على الشيخ رحمه الله له، فهذا يفتح له طريق الاتصال بهذا العلم بأبسط عبارة يعني نراها في كتب المتقدمين. ولا أنصح بقراءة كتب المتأخرين لأنها تصدر من ناس ما هضموا هذا العلم ولا فقهوا ولا فهموه، وإنما هي مستقطات من هنا وهناك لم يهضم ما التقطه نفس المؤلف فضلا عن أن يهضمه القارئ بكلامه هذا. كذلك مثلا ممكن أن ننصح في قراءة متون الحديث أن يبدأ بالكتب التي تجمع المتون من الأمهات، بخاصة ككتاب بلوغ المرام أحاديث الأحكام لابن حجر العسقلاني. وأحسن منه عندي في تقريب أحاديث الأحكام الثابتة إلى طالب العلم هو الإيمان بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، لأنه تقصد الأحاديث الثابتة الصحيحة، فإذا حفظها طالب العلم فيكون قد حفظ ما صح، بينما إذا حفظ بلوغ المرام فيكلف أن يحفظ التمييز بين ما صحه وبين ما ضعفه من جهة، وبين ما صحه وضعفه من جهة، وما سكت عنه من جهة أخرى. وهذا فيه كلفة، فيه صعوبة بالنسبة لبعض الطلاب. بينما هذاك عسل مصفى لا يحتاج إلى تصفية. هكذا مثلا بعض كتب الرقائق والمرايق الحديث، فأنصح أن يعتني بقراءة كتاب رياض الصالحين للنوم، لأنه تقصد فيه الصحيحة، وإن كان يعني توقف عليه أفراد من الأحاديث نبهنا عليها في طبعة أخينا زهير الشعويش لرياض الصالحين، ولعلكم اطلعتم عليها. فهذا خير من كتاب الترمذي والترهيب الذي فيه خليط من الاحاديث، لا سيما في تلك المشكله التي اوقع الطلاب فيها او القراء حينما وضع القائد في المقدمه انه اذا كان الحديث صحيحا او حسنا او قريبا من الحسن صدره بقوله عنه، وما كان ضعيفا أو دون ذلك صدره بقول غيره، فما كان حسنا خلطه مع ما كان صحيحا بل وما كان قريبا من الحسن خلطه مع الحسن الصحيح. من أين تبييز لعامة القراء لكتابه؟ وهذا مما كان دفعنا وحفظنا إلى أن نجعل كتابه قسمين كما فعلنا في الجامع الصغير، صحيح التوريب وضعيف التوريب. وقد يسر الله لنا طبع المجلد الأول من الصحيح، وعسى أن يسر لنا إتمام طبعه ثم البدء بطبع ضعيف ترغيب الترغيب. في كتب التفسير مثلا في كتاب تفسير الكثير، ولا أنصح بقراءة شيء من مختصريه لأن المختصرين ليسوا من أهل العلم، وإنما هم يعني طلاب علم من أمثالنا، والذي يريد أن يختصر كتب التفسير يجب أن يكون عالما بالعلمين، علم التفسير وعلم الحديث، حتى ينهض بالاختصار ويقدم للناس جلد ثاني كتب المختصر. هذا ما يعني في البال جوابا عن ذلك السؤال.
بارك الله. ما هي الكتب التي ينصح فضيلة الشيخ بتحقيقها وإخراجها إلى عالم المطبوعات باختصار، أو ما يحضر الشيخ؟
والله ما يحضرني الآن شيء، لكن مبدأ العام هو طبع الكتب التي فيها تصفية الأحاديث وبيان صحيح من ضعيفها. وما يخطر في بالي الآن أن هناك شيء من هذا القبيل. على كل حال خطوة ثانية، نشر كتب الحديث التي تروي الحديث بالأسانيد، والبدء منها بما كان صاحبه أو مؤلف الكتاب عالي الطبقة، لأنه من السهل كلام على رجال كتابه، بخلاف ما إذا كان متأخر الطبقة فصعب جدا أن يصل الإنسان إلى معرفة كون السند ثابتا، لأنه سيقف أمامه كثير من الرواة الأدنيين لا يجد لهم ترجمة، أو على الأقل لا يجد لهم توثيقا. فنشر هذه الكتب التي تروي الأحاديث بالأسانيد بلا شك يعني هي خطة ضرورية لما يفكر فيه البعض من إقامة وشوع حديثية. ولعلكم نراكم أنهم في قطر كأنهم يعني يهيئون أنفسهم لمثل هذا العمل، وقد أصدر الأستاذ يوسف القرضاوي جزءا صغيرا كمدخل لوشوع حديثية، رأيته؟
لا.
كان أرجو جزا الله خير أرسل إلي نسخة منها، فعسى الله أن يوفقه للقيام بهذا الواجب الذي ما أظن أنهم سيقومون به، لأنه لا يوجد في العالم الإسلامي عشرات الأشخاص الذين يعني يصلحون ويتأهلون للقيام بمثل هذا الواجب، وإنما كما هو شأن في كثير من الأعمال الأخرى الجماعية كالمنشورة الفقهية يلمون لما من أطراف البلاد ناس ليس عندهم الفقه بالمعنى العلمي الصحيح المستنبط من الكتاب والسنة، وإنما عندهم الفقه التقليدي. كذلك ربما يجمع الناس يلتقطون أحاديث من هنا وهناك ولا يحسنون تصنيفها ومعرفة مراتبها من الصحة والضعف. وعلى كل حال أسأل الله له التوفيق في هذا. فالقيام بتحقيق مثل هذه الكتب هو شيء أساسي بالنسبة للقيام بهذا المشروع العام، وهو مشروع الحديثية. نعم.
طيب لاحظنا أن فضيلة الشيخ بدأ أو اختار الأحاديث القولية من الجامع الكبير للسيوطي وترك الفعلية، أليس كذلك؟
نعم. أنا ما اخترتك، ما اخترت أحاديث من كتاب، اخترت كتابة.
نعم.
أنا اخترت الحكم الكبير.
نعم.
في ضمن زيادة الجامع الصغير، وهذا قسمان، قسمه الأكبر من أقوال هذا السلف، قسم آخر هو في شمائله المتعلقة بحرب كان باسم كان.
نعم.
فهذا الذي قال صاحب المقصد من جانب كبير شيئا.
إذا ماذا زاد صاحب الكنز على هذا الكتاب على الفتح الكبير؟
صاحب الكنز
كنز العمال،
كنز العمال رتب جانب كبير للسيوطي.
نعم.
نعم. وربما أضاف إلى ذلك الزيادة الموجودة على الجانب الصغير، هكذا ممكن خلط قديما في مقدمته. أما الفتح الكبير فهو جمع الجمع الصغير والزيادة عليه فقط كتابية. أما كنز الرمان فهو أولا الجمع الكبير، والجمع الكبير في أشياء مشهورين لا في الجمع الصغير ولا في الزيادة عليه. ثم ضم الزيادة إلى الكنز، فكأنه جمع جانب كبير جانب صغير وزيادة. أنا ما توجهت بخدمة إلى الجانب الكبير لأن هذا يمكن لو أراد الإنسان يخدمه لا يعمل أي شيء بكاد أنه ينتهي منه، لأن مادة غريبة جدا. ولهذا كنا كلفنا منذ في نهاية القرن الرابع عشر للهجرة أقاموا مؤتمرا في الإمارات العربية في أبو ظبي، ثم انبثق من هذا المؤتمر لجنة، فاتخذت اللجنة قرارا كذكرى لإحياء هذا المؤتمر في آخر القرن الرابع عشر وأول القرن الخامس عشر فيه، اتخذوا قرارا لنشر كتاب في الحديث النبوي، وكان خيارهم على الإمام الكبير السيوطي. فرسلني المسؤول هناك عن تلك اللجنة وطلب مني القيام بهذا المشروع. فأنا درست الموضوع مع بعض إخواننا هناك، فرأينا أنه لا يكفي أن أستقل بنفسي في هذا العمل، طبعا أنا أقوم بالنهج العلمي لكن أريد المساعدين وكتب لنا. فاخترت اثنين منهما وأرسلت الجواب إلى المسؤول هناك، من بعد الدراسة وتداول الرأي ونظر في الموضوع فهم لنا أن هذا مشروع يعني هام أولا وطويل الأمل ثانيا. والقضية تحتاج إلى توظيف موظفين، قلت له هكذا الخطاب. فجاء الجواب أن الزوج ما عنده استعداد لتوظيف على هذا العمل، لكن بعد انتهاء العمل يعني نحن نقدم المكافأة اللائقة. فحينئذ مات المشروع بطبيعة الحال، لأنه تقدير المكافآت هذه في يوم 99.5% فيها غنم، لأنه لا يعرف القضية إلا من عمامة، وأنا شخصيا مريت بنحو هذا. شوفي عنكم
سؤال حول بعض الشخصيات،
حول بعض ايش؟
الشخصيات المعاصرة.
خير.
نعم، يقول هنالك بعض الشخصيات التي اختلف فيها الرأي، فنرجو من فضيلتكم ذكر ما تعرفونه حول هذه الشخصيات باختصار. جمال الدين الأقراني، محمد عبده، محمد رشيد رضا، المودودي، سيد حسن البنا.
والله أنا أخير هذه الشخصيات عندي هو محمد رشيد رضا رحمه الله، لأنني أعتقد أنه كان له اليد الطويلة والباع الواسع في نشر الدعوة السلفية بصورة عامة، وإلفات النظر إلى المسلمين كافة وطلاب العلم منهم خاصة إلى الاهتمام بالحديث النبوي من جهة، وإلى محاولة تنقيته وتصفيته من جهة أخرى بمجلته التي كان يصدرها شهريا والتي كان أسماها بمجلة منار، وهذا نجد آثار جيد حتى في بعض البلاد البعيدة عنا كالهند وباكستان وجاوة وسومطرة ونحو ذلك. وهو بالإضافة إلى ذلك كان سلفيا المنهج والعقيدة، ومع ذلك اشتغل بشيء من السياسة، أو لعل الأصل ما كنت تورط حيث اشتغل وتعاون في السياسة ضد الحكومة العثمانية حينما عمل قوميون العرب لمحاولة التخلص والاستقلال من الدولة على الدولة العثمانية. حتى كان من جملة الأشخاص الذين حكم عليهم الإعدام. لعل هذا كان من أوهام وأخطائه رحمه الله، وإن كان يختلف عن الأشخاص الآخرين في عقيدته وفي خدمة الإسلام، لكن أعتقد أن كل إنسان يتعاون مع ناس لا يشاركونه في عزم لديهم عقيدة فيكون خائبا في سعيه. وهذا ما أصاب الرجل في هذه الناحية السياسية، ولولاها لكان هو في القمة في الدعاة للمصلحين على منهج السلف الصالح، لولا انحراف بسيط في يتعلق ببعض الأحاديث الغيبية، لعله تأثر فيها بشيخه محمد عبده، فإنه كان يشك في صحة أحاديث المهدي، بل وفي أحاديث عيسى عليه الصلاة والسلام، فكان لا يؤمن بشيء اسم نزول عيسى عليه السلام أو خروج المهدي في آخر الزمان. كذلك كان في أول أمره من الناحية الفقهية عنده تسامح أو تساهل بالأحرى نقول تساهل في تشبه الكفار، فكان لا يرى شيئا في أن يلبس المسلم لباس الكفار وأن يلبس البريقة أو القبعة، لكن لاحظ في آخر أعداد المجلة أنه رجع عن شيء من ذلك، فأصبح يفتي بضرورة المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا وعدم التشبه بأعدائنا، وهذا ما يقتضيه فلسفة الملابس كما يعرف عند علماء الغربيين. فلولا هذه يعني الغنيهات هذه لكان رجلا يعني نادر مثله في هذا الزمان. أما محمد عبده فهو بلا شك عالم أزهري ليس سلفي العقيدة والمناهج، بل هو متأثر بعلم الكلام، ورسالته في التوحيد أكبر دليل على ذلك، لكن له فضل من حيث إذا صح التعبير لحلحت الأزهر عن جنوده وثبوته على تقليد المذاهب، فهو أدخل فيه الاجتهاد والتبصر في الدين وعدم الجنود على التقليد، فهو له فضل في هذا التجديد، بالإضافة إلى أنه كان أيضا له مشاركة كبيرة جدا في النواحي السياسية لصالح العالم الإسلامي، وهو تلميذ الأول وهو الأفغاني في هذه الناحية. لكن ما أعتقد أن مساعي الأفغاني ومحمد عبده في سبيل إصلاح أوضاع المسلمين في الناحية السياسية لا شك أنها فشلت، وستفشل كل المساعي التي يقوم بها كل الدعاة الإسلاميين في أي بلاد الدنيا ما لم يقوموا على أساس ما أسميه بالتصفية والتربية، يعني على أساس وضع القاعدة الأساسية لقيام المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية، وذلك لا يكون أبدا إلا بالإصلاح العلمي والتربوي معا. ولذلك فلا شك أن الأفغاني تلميذ محمد عبده وبالتالي السيد الشيرور أحيوا الشعور بالعزة الإسلامية في المجتمع الإسلامي وحركوا من النفوس ما كان راكدا، لكن ما وصلوا ولا يمكن أن يصلوا إلى ما كانوا يمهدون له بمجرد الحماس وإثارة النفوس دون محاولة إصلاح هذه النفوس وإصلاح القلوب بالعلم الصحيح والتربية الصحيحة. أيضا لأن التربية الصحيحة ونشر العلم الصحيح يحتاج إلى زمن مديد وتعاون مئات الأفراد من أهل العلم المخلصين للدعوة الإسلامية حتى تؤتي هذه الحركة ثمارها النالها. أما سيد قطب وحسن المنا رحمه الله، فلا أرى كبير فائدة من إطالة الكلام حولهما. فهذه ثلاثة أشرطة، نحو ثلاثة ساعات في الكلام عنهما بكل عدل وإنصاف. لكن باختصار أقول أنه حسن بنا لا شك له جنوده المشكورة في جمع الشباب على الإسلام، وإن كان إسلاما يعني مش واضح يدان هؤلاء الشباب ولا وضح فيما بعد، وهذا هو من النواقص التي لم يقم بها الأخوان المسلمين حتى اليوم. كذلك سيد خطب فله يعني فضل في تحريك هذه النفوس وجلبها إلى الإسلام، ولكنه تبين له فيما بعد أن الطريقة التي سلكها الأخوان المسلمون ليست هي الطريقة المثلى التي بها تتحقق الغاية المثلى التي يرمي إليها كل مسلم في هذه الأرض، ألا وهي تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الحكومة الإسلامية. لقد نشر أخيرا وهو في العدد الثالث من المسلمون التي صدرت حديثا في السعودية، نشر تقرير لسيد قطب رحمه الله وهو في السجن، يعني كأنه صار فردا من أفراد السلفيين، فهو يدعو إلى ما ندعو نحن إليه من نحو 50 سنة، إلى العلم والعمل به، ويصرح بأنه من الخطأ أن تشتغل الجماعات الإسلامية بالأخبار السياسية ومطالبة الحكومة الإسلامية بإقامة حكم الله في الأرض. يعتبر هذا خطأ، لأن الحكم هذا لا يكون إلا كما قال أحد دعاتهم: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. ومما يؤسف إلى اليوم نجد في الإخوان المسلمين أعداد بالغة كثيرة يعادون الدعوة السلفية، أولا لجهلهم لها، وثانيا لتعصبهم لجماعته. وإن كان هناك والحمد لله في أفراد كثيرون تبينت لهم حقيقة الدعوة السلفية وهم يمشون بها رويدا رويدا، كما ذكر سيد قطب رحمه الله في تقريره من خارجه آنفا. فحسن البنا له يعني سعي مشهور في تجميع المسلمين على الإسلام الذي ذكرنا، وسيد قطب فيما بعد انضم إليهم وساعد في ذلك. لكن الذي أراه ولا أزال أطالب به أن واجب الأخوان المسلمين في كل بلاد الدنيا أن يتموا الخط الذي بدأ أن يسلكه حسن بنا. حسن بنا دعا إلى أن دعوتهم قائمة على كتاب السنة، لكن يجب كما يقولون اليوم وضع نقاط على الحروف. وين كتاب السنة في صفوف الأخوان المسلمين؟ لا ترى له أثرا إلا أثرا اقتبسوه من الآخرين وهم السلفيون وأمثالهم. سجل الآن. ولا أريد أن أتوسع في جواب هذا السؤال لأكثر مما سبق لسببين اثنين. السبب الأول أنني أحيل في التفصيل إلى تلك الأشرطة التي سبقت الإشارة إليها، والسبب الآخر أنني لا أريد أن أتكلم بكلام خشية أن يستغل مجددا كما استغل ذلك الكلام على وضوحه وتجرده وإنصافه، حيث بثروه بثرا وأخذوا منه مقتطفات وأقاموا عليها ردودا بالباطل ونشروها في مجلة المجتمع الفتي، ولم يكفي هذا بل قام بعد ذلك أحد كبارهم هنا وهو الدكتور عبد الله عزام، مع أنه هنا لنا احتراما بالغا وكان يحضر جلساتنا واجتماعاتنا ويهتم بتقييد وشكله ما يسمع منا، فهذا الشخص مع علمه يقينا أنني لا أكثر الشيء خطب، بل أنا أقدره وأحترمه، وهذا مما جرى ببحث صريح لهذا بيني وبينه. مع ذلك دفعه أصحابه كما صرح لي فيما بعد أن يكتب رد أوضاني في تكفيره السيد خطب في نفس المجلة في كلت مقالات في كلت أعداد متتابعة، وهو يعلم أني لا أكفر، وإنما أقول بأن له كلمات فيها أو ينطوي تحت القول بوحدة الوجود لا أكثر. فقالوا هذا يعني أنه يكفر الشيء قطب، وأنا الذي تربيت عنه أو ترحمت عليه في بعض كتاباتي أذكر منها مقدمة مختصر العلوم فلذلك أتصل على الجواب السابق فيما مضى، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله. سائل يقول: كيف يصلي المسلم جالسا وأين يضع يديه أثناء الصلاة؟
أما بالنسبة للجلوس فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا صلى متربعا، لكن يبدو أن التربع ليس من سنن العبادة، لأنه لم يظهر في الحديث الذي جاء فيه ذكر التربع أن ذلك كان مقصودا منه تشريعا، بل الظاهر أنه إنما جلس تلك الجلسة لأنه كانت تريحه. فعلى هذا يجلس المعذور في ترك القيام الجلسة التي تريحه ولا تشغل باله وهو يصلي. أما فيما يتعلق باليدين فما دام أن الأصل أنه في حالة القيام يضعهما على صدره كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة، وإذا كان معذورا في تركه للقيام فأذن له الشارع الحكيم في الجلوس كما في حديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا إلى آخره، فهو يجلس لأنه معذور، ولكن ليس معذورا فيما كان القصد فيه أنه أولا مشروع ثم هو بالنسبة إليه مستطاع، فإذا يضع إليه كما لو صلى قائما.
نعم. ويقول: ما رأيكم فيما لو صلى على كرسي إذا كانت ركبته ألم مثلا؟
الحقيقة يجب النظر إذا كان في كرسي ألم، هل هذا الألم يمنعه من القيام فيجلس على كرسي، أم يمنعه من السجود أيضا من جلوس التشهد؟ لابد من مراعاة هذه الحالة. فإذا كان جلوسه على الكرسي لأنه لا يستطيع الجلوس للتشهد والسجود والهوية للسجود، فحينئذ يومئ إيماء كما لو يستطيع القعود حتى على الكرسي فيصلي قائما، فينومي برأسه حينئذ إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه
وهو قائم. سائل يقول: جرت عادة بعض الناس عندنا في بلاد السعودية أن يوصي المرء بثلث ماله وقفا لأولاده ذكورا وإناثا ينتفعون به من بعده، ثم أولاد الذكور من ذريته من بعده، وهكذا دون أولاد بناته، أو أولاد بنات أولاده، وربما أوصى بالثلث وقفا للذكور من ذريته مطلقا دون الإناث. وعادة ما يوصي المرء أحد أولاده بالقيام على هذه الأوقاف لصيانتها والحفاظ عليها، وفي الغالب أن هذا الولد يتصرف فيه كما يريد، وهو مما يسبب الشقاق والنزاع بين الورثة. كما يوجد في بلادنا من يفتي الناس بجواز هذا العمل، فهل هو جائز شرعا؟ أفتون مأجورين.
لا يبدو لي وجه في جواز مثل هذه الوصية لمنافاتها لقوله عليه السلام الصحيح لا وصية لوارث، مع ما في هذه الوصية من التفريق بين الذكور والإناث، حيث في إشعار بما كان عليه أهل الجاهلية من ظنهم للنساء ودفنهم للبنات ونحو ذلك. وعلى هذا فمن أوصى مثل هذه الوصية فوصيته باطلة لا تنفذ لا تنفذ كما أعتقد، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز شرعا للمرأة المسلمة أن تلبس الأزياء الأوروبية الساترة، وذلك إذا كانت المرأة تحتجب عن الأجانب؟ وهل يجوز لها لبس الملابس الداخلية التي يصممها الكفار؟ وما حكم الشرع في تتبع المرأة لما يجد من الموضات الأوروبية بصحة التعبير في اللباس والنعال والزينة؟ وما حكم تأثيث المنازل بالأثاث الأوروبي صناعة أو تصميما؟
أما فيما يتعلق بلباس المسلمة لأزياء الكافرات في بيتها فذلك مما لا يشرع بل لا يجوز لما فيه من التشبه بالكافرات، وهذا فيما أعتقد إذا كانت تظهر بتلك الألبسة الأوروبية أمام بنات جنسها من أقاربها أو صديقاتها أو نحو ذلك، وبخاصة إذا كان يظهر على تلك المرأة اهتمامها بتتبعها للموضات، فكلما جدت موضة عندهم لقطتها هي من عندهم ولبستها، فهذا يدل على اهتمامها البالغ بالتشبه بمن لا يجوز له التشبه من الكفار. وهذا في الواقع يذكرني بنكتة كنت قرأتها تدل على مبلغ ضعف عقول النساء واهتمام بعض الرجال بتحقيق شهوتها. تقول تلك النكتة أن صديقا رأى صديقا له في الطريق يسرع القطع في المسجد وهو يحمل شيئا في يده، فقال له ما الذي يحملك على هذه السرعة؟ قال لقد كلفتني زوجتي أن أشتري لها ثوبا هو هذا الذي في يدي، فأنا أسارع بها أو به إليها قبل أن تبطل بموضع حديث التحدث فلا تقبله. هذا الاهتمام كما هو مشاهد في نساء المسلمين مع الأسف الشديد هو نذير لأنهم رجالا ونساء يحققن ما أنذر به الرسول عليه السلام بعض الصحابة الذين طلبوا منه أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، فقال عليه السلام الله أكبر هذه السنن أو السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا تتبع سنن الكفار هذا شيء أنذر به الرسول قومه أمته لكي لا يقعوا في مثل ذلك، مع الأحاديث الكثيرة التي كنت ذكرت الشيء الطيب منها في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة التي تتقي كلها في النهي عن التشبه بالكفار. هذا النهي يتوجه إلى النساء كما يتوجه إلى الرجال، ومن ذلك قوله عليه السلام جعل رزقي تحت ظل روحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. فكل ما كان زيا خاصا للكفار فلا يجوز للمسلم أن يتزيى به من باب عدم التشبه بالمخالفين. بل هناك أمر أعظم كثير يعني اهتمام من الشارع الحكيم للمسلمين أن يحافظوا على شخصية المسلمة وليس فقط بأن لا يتقصدوا التشبه بالكفار بل أن يتقصدوا مخالفتهم في عاداتهم بل وفي أشياء قد لا يمكن بل لا يمكن يقينا أن يقال إنها من عاداتهم لأنها ليست من اختيارهم بل ذلك مما جعله الله تبارك وتعالى سنة الكفار حتى فيما ليس من عاداتهم وتقاليدهم. فإنهم يشيبون كما يشيب المسلمون ولكنهم لا يصدغون شعورهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يخالفوهم وذلك بالصبر. لذلك قال إن اليهود والنصارى لا يصدغون شعورهم فخالفوهم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بمخالفة ما هو من طبيعة البشر عامة وليس من عاداتهم خاصة ألا وهو الشيء فأمر بمخالفتهم بالصبر فأولى وأولى أن لا يتشبه المسلم بما هو من عاداتهم التي اختاروها منهجا لهم في حياتهم. وأما الشق الثاني من السؤال وهو
تأسيس البيت
تأسيس البيت بأنواع زينة من الستائر ومن النمارق ومن الكراسي وما يسمى اليوم بالكنبايات والتباهي فيها والإسراف فكل ذلك مما لا ينبغي للمسلم أن يقع فيه ولو كان ممن أنعم الله عليه بالمال الكثير. ذلك لأن الإسراف هو نوع من التنعم المحذور شرعا كما قال عليه الصلاة والسلام إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا من المتناغمين. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة فرآها قد سترت الجدر أو الجدار بالستائر فكره ذلك عليه الصلاة والسلام وقال إن الله لم يأمرنا بأن نكسو الحجارة والطين. فأقل ما يقال في مثل هذا التأثيث المسؤول عنه أنه مكروه وقد يبلغ درجة الحرمة.
في سؤال يتعلق بهذا السؤال أظن أن الشيخ اليوم لميت الوقت يعني ما اتسع الوقت الإجابة عليه وهو كيف يلجأ الإشكال عن معنى حديث أنس في حلق الشارب إذا كنا نرى اليوم اليهود قد أحروا شواربهم وأرخوا رفاههم وفي حديث أنس الزيادة ولا تشبهوا باليهود إن صحت هذه الزيادة.
التشبه باليهود وبالنصارى هو أن يفعل المسلم ما ليس له أن يفعله أن يفعل المسلم ما يفعله الكفار من عاداتهم وتقاليدهم وأزيائهم كما ذكرنا. أما أن يفعل المسلم ما أمره الشارع الحكيم بفعله وحب عليه بل ربما نهى عن تركه ثم يفعل بعض الكفار مثل فعله هذا ليس تشبها من المسلم بالكافر وإنما العكس هو الصواب أي أن الكافر هو الذي تشبه بالمسلم. ومن الثابت في علم الاجتماع أن من طبيعة الضعفاء أن يقلدوا الأقوياء، وليس من طبيعة الأقوياء أن يقلدوا الضعفاء. فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الأحاديث السابقة الإشارة إليها، أمر الأمة المسلمة أن تحافظ على عاداتها وعلى هديها وسنة نبيها، ولا تتشبه بالكفار، محافظة منها على شخصيتها المسلمة. فإذا ما كان العكس، أي تشبه الكافر بالمسلم، فذلك قوة للمسلم وضعف الكافر وليس العكس. ولهذا إذا كان الإحفاء مأمورا في الشرع، وقد عرفنا أن الأمر إنما ينصب على إحفاء حافة الشارب وليس نفس الشارب، فإذا فعل ذلك الكفار فذلك لعزة الإسلام وقوته وتمسك المسلمين به، فلا إشكال حين ذلك. وإنما الإشكال يأتي، إنما الإشكال يأتي إذا فعل المسلم فعل الكافر والمسلم غير مأمور به شرعا.
نعم.
سائل يقول: ما حكم المسح على الجورب الذي لبس بعد الجورب الأول الذي لبس على طهارة، أي أن الجورب الثاني قد لبسه على غير طهارة، فما حكم المسح عليه؟ وكذلك ما حكم المسح ما حكم المسح على الجورب الثاني الذي لبس على غير طهارة؟ أما الجورب
كيف لبس على غير طهارة؟
أي أنه لبس الجورب الأول طاهرا، أدخلها طاهرا، ثم ليس جوربا آخر لشدة برد بعد أن أحدث. بعد أن أحدث لبس الجورب الثاني، ما حكم المسح عليه؟ وكذلك المسح على الخف الذي لبس على جورب في يعني نفس القضية.
يعني السؤال الثاني هو عين الأول، سواء أن هنا جورب وهنا خف
تقريبا.
طبعا لا يجوز المسح على هذا أو ذاك، لا يجوز المسح على الجورب أو على الخف الذين لبس على جورب قد لبس على طهارة ولكن سرى الحدث إليه ثم لبس عليه الجورب أو الخف الثاني، لا يجوز المسح عليه، عليه أن يخلعه وأن يمسح على الملبوس على الطهارة.
وإذا لبس الخف على طهارة ثم أراد الوضوء فتوضأ ومسح على خفه ثم أراد الصلاة فخلع ذلك الخف، فهل له الصلاة هنا ولم يخلع الجورب؟ يعني أخلع الخف فقط، خلع الخف
خلع الممسوح عليه.
نعم، وهو الخف.
نعم، طبعا وضوء صحيح ويصلي ما شاء من الصلوات حتى ينتقد وضوءه، لكن إذا عاد إلى نفسه فلا يجوز له أن يعيد المسح عليه، لأنه في الحالة الثانية لبسه على غير طهارة.
والدليل على ذلك جزاكم الله خيرا.
الدليل هو عدم وجود دليل الموجب للقول بنقل الوضوء أو بغسل الرجلين كما يقول البعض.
لا، أقصد الدليل على إبقاء أو بقاء الوضوء صحيحا بعد خلع الخف.
بهذا الذي أقول، لأنه لا يوجد دليل يدل على انتقاض وضوء هذا الإنسان ليؤمر باستئناف الوضوء مرة أخرى.
وحديث علي موضعه الذي الذي فيه أنه لبس أنه توضأ ومسح على الخف أو على نعله ثم أراد الصلاة خلع النعل فصلى، هذا
حديث علي، حديث موقوف وهو معنى وليس علي.
نعم.
قال يقول: يعرف بعض علماء الأصول الإنسان بأنه حيوان ناطق، فما رأيكم في هذا التعريف أو في هذا التعريف؟
إنه هو حيوان استقاط من الحياة، فليس فيه شيء يذكر أو ينكر في زعمه. فالفرق بين الإنسان والحيوان هو النطق، وإلا فيجمعهما اسم الحيوان، وهذا التفريق تفريق طبيعي، ولكن التفريق الأساسي هو التفريق بما يحمله الإنسان من الإيمان بالله عز وجل، وإلا
كان يكافر حيوانا كالحيوان الأعجم الذي لا ينطق، كما وصف الله عز وجل الكفار بذلك حينما قال يأكلون كما تأكل الأنعام ويتمتعون كما
يتمتعون
ويأكلون كما تأكل الأنعام. أما من حيث التعبير فما أدري فيه شيئا، لأن هناك ارتباط بين الإنسان والحيوان في كونه ذي روح وذي حياة، لكن يفترق عنه بأنه مكلف وأنه واجب عليه أن يؤمن بالفطرة. فمن كفر فهو حيوان ولو كان ناطقا.
ما رأيكم في كتاب التفسير روح المعاني للألوسي؟
أعتقد أن هذا الكتاب يعني كتاب التفسير نافع جدا، لولا أن فيه شيء من الصوفيات في باب يخص بعد أن يفسر الآيات على الطريقة المتبعة عند علماء التفسير، حيث يقول باب في الإشارة، فيأتي بتآويل صوفية ما يعني كنا نستحسن منه، لا سيما وهو رجل عالم فاضل وفيه اتجاه قوي للسلفية وبعد عن كثير مما تورط فيه بعض المفسرين المتأخرين من الوقوع في تأويل آيات الصفات والإيمان ببعض البدع والخلافات. فتفسيره منقى من مثل هذه الأمور على أنه تعالي كبير يشهد على ذلك تفسيره هذا، لولا ميله إلى شيء من الصوفيات، ولعله حمله على ذلك أنه كان يعيش في زمن تغلب فيه الصوفية والطرق ونحو ذلك. على كل حال إذا طالب العلم عني بدراسة هذا التفسير والاستفادة منه وابتعد عن هذا الباب الخاص أو الفصل الذي يعقده في تفسير الإشارات الصوفية ففيه خير كثير إن شاء الله. نعم.
يعني يقول إذا كان شرط مسلم هو دون شرط البخاري كما هو معلوم في علم المصطلح الحديث، فلماذا لا نكتفي بقولنا صحيح على شرط البخاري بدل قولنا صحيح على شرطهما، لأن البخاري يشمل شرط مسلم؟
لا ليس ذلك، لأنه شرط كل من الشيخين أول ما ينبغي أن يتوفر فيه أن يكون رجال السند كلهم من رجال الذي قيل إنه على شرطه. مثلا إذا قيل في إسناد ما هذا إسناد صحيح على شرط مسلم وفيه مثلا حماد بن سلمة، فلا يجوز أن نقول هذا إسناد صحيح على شرط البخاري، لأن حماد بن سلمة ليس من رجال البخاري. كذلك على العكس، إذا كان هناك إسناد فيه مثلا أبو بكر بن عياش وكل رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أبو بكر هذا، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يقال هذا إسناده صحيح على شرط مسلم، لأن أبا بكر بن عياش لم يخرج له مسلم. ولهذا لا يجوز الاستغناء للقول في الإسناد الأول أي الذي يرويه مسلم عن حماد بن سلمة، لا يجوز أن يقال فيه أنه صحيح على شرط مسلم على شرط البخاري، لأن جعلت أن شرط البخاري أسلم وأقوى وأحسن. هذا الكلام مسلم في الجملة، ولكن تفصيليا لا يجوز أن يقال إن كل إسناد على شرط مسلم يجوز أن يقال إنه على شرط البخاري، والعكس أيضا لا يجوز من باب أولى. على أن هناك بعض الدقائق من الأمور حيث يروي مثلا مسلم لراوي ما متابعة أو مقرونا بغيره. والبخاري لا يروي لهذا الراوي مطلقا، فكيف يفهم يقال أن هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري في الوقت الذي لا يجوز أن يقال أنه صحيح على شرط مسلم، لأنه مسلما لراوي ما ونقصده هو محمد بن إسحاق صاحب السيرة، أو مثلا مطر وراء، إنما يروي مسلم لكل منهما مقرونا بغيره أو متابعة. في هذه الحالة لا يجوز أن يقال إنه صحيح على شرط مسلم، لأن من شرط مسلم أن يروي لمطر وراق أو لمحمد بن إسحاق مقرونا أو متابعة من غيره. ومن هنا يبدو تساؤل الحاكم كثيرا وتورط الذهبي معه أحيانا حينما نجده يروي حديثا من طريق حديث ابن عبد الله القاضي والسند كله صحيح وثقات، فيقول اسناده صحيح على شرط مسلم، مع ان مسلما لم يروي لحديث ابن عبد الله الا مقرونا بغيره. نعم، يتم الجواب بهذا المقدار عن السؤال ولا بقي شيء عندكم؟
لا ان شاء الله واضح. ما علاج ما يشك في كثير من المتواترات كالقراءة السبع؟ ويقول ما دمنا لم نرى لها اسنادا مستقلا في الكتب المعتمدة فقد تكون من اجتهادات بعض المشايخ واستحساناته، ولا يسلم الكثير مما يقول عنه العلماء انه من فروض الكفاية، بل يريد نصا واضحا في كل ذلك.
كان في السؤال تناقض واضح.
ما علاج من يشك في كثير من المتواترات كالقراءات السبع؟
كيف يكون من المتواترات وهو اولا يشك ثم يقول يريد اسنادا؟
هذا الكلام انا اقول ان هذه الصراط متواتره، هو يشك في هذه الصراط التي نقبل بها وهي في اعتقاد انها متواتره، لكن يشك. كان هذا معنى السؤال.
يعني هل يعني بأن أهل العلم في القراءة مثلا يقولون بأنها متواترة، أما السائل يشك في قولهم هذا؟
لا، السائل يواجه هذه المشكلة لأنه طالب الكلية.
معليش، عرض المشكلة عرض متناقض.
نعم،
على كل حال نحن نجيب بجواب يعني يشمل السؤال مع بيان أنه فيه خطأ، لأنه إن كان قوله أنه يسأل عن أمور متواترة لكن هو أو غيره يشك فيها، فكيف يصح أن يشك المسلم في أمر متواتر؟ لكن أنا أفهم أن سؤاله يعني ما يأتي، وهو أن أهل العلم كأهل قراءة السبع مثلا يقولون ان هذه القراءات متواتره، هو غير مقتنع انها متواتره لانه يجوز السند. فنحن نقول جوابا في النهايه انه يا اخي يا ايها السائل يجب ان يرجع في كل علم الى المتخصصين فيه ويسالون عما يتعلق بهذه، وليس للجاهل أن يحافظ ويدقق فيطالب السند وهو لا علم له في هذا الموضوع. يعني مثلا أنا مثلا بصحح له حديث وقال لي طيب شو السند في تصحيح في هذا الحديث؟ أنا بقول له عاد دروس عن المصطلح وعن الرجال سنين لحتى تفهم علي كيف أصحح هذا الحديث، وكذلك العكس مثلا الحديث الضعيف وهو إلى غيره. لا يستطيع عامة الناس أن يفهموا العلوم التي تخصص فيها أهل الاختصاص بمجرد أنه الجواب ما دخل في عقله. أنا أذكر بالآية التي طالما رددناها على المساء
سمعتم في غير هذه المناسبة، فاشهدوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. فمن يشك في القراءات لا يمكنه أبدا أن يعرف حقيقة القراءات كما يقتضيه البحث العلمي إلا إذا كان من أهل الاختصاص. فهو إذا أحد يعني هو أحد الرجلين، إما أن يكون من أهل الاختصاص فيقال ابحث لتعرف، سأجد من الأحاديث يقال من بعض أنا عندي متواتر، فما الذي يستطيع أن يعرف هذا القول صحيح وأنا ليس بصحيح وأهل الاختصاص؟ فلو سألني سائل حديث من أحاديث الداعية من تواترها، كحديث مثلا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كيف أنت عرفت أن هذا حديث متواتر؟ مضربا فيه كلام مجمل، لكن هذا ما يقدم له العلم اللي هو يطمئن له، وإنما عليه أن يطبق هذه الآية فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك أنا مثلا لست متخصصا في القراءة، فلا أستطيع أن أناقش أو أنتقل بصورة خاصة من يدعي في آية ما أنها متواترة قراءتها على وجه معين. إذا ماذا يجب علينا؟ يجب كما أفعل في مرض ألم بي، ما بتعب مخي وبقيت نفسي لأعرف بشهادي أنا الذي مبني على الجهل المطلق شو أنسي حتى أقدم لنفسي العلاج، هذا أمر سهل. مسألة الاتصال من الأطباء فهم يدلوني على العلاج وعلى الدواء وهكذا. فهذا السائل يقال له ليس لك أن تطلب السند لأنك لا تستطيع أن تعرف السند المتعلق بذات العلم إلا بعد ما تدرس دراسة أولئك الناس اللي يقولوا هذا متواتر هذه القراءة قراءة أحد لا يحتج بها أو لا يقرأ بها أو إلى آخره. وهذه قاعدة التطبيق ليس فيها القراءة في كل العلوم التي يجهلها السائلون، وهذا قاعدة قضية فوضى لا نهاية لها. كما قلنا آنفا كل واحد يشتهد يقول هذا عندي حلال ولو فلان قال حرام مثلا أو بالعكس أو ما شابه ذلك. وهذه الفوضى الآن ضرب أصنافها في الكتب التي ترونها، واحد يمكن عبارة ما يحسن يقرأها ويظهر ذلك في التعاليم يكتب لك تحقيق الكتاب الآن تحقيق فلان، شو عن تحقيق؟ عبارة عن تقنيش يتعاون على هذا التقنيش ببعض الفعالج العصرية وإذا به أصبح محققا. ونرى العين الإيجاب في هذه التعليقات الجديدة، وهذا كله عدم تحسين الشرع في كل ما يحتاجه الإنسان. فإذا الجواب اسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون، لطابين كثير منهم ينادين عرج ابحث، قد تصل إلى أن تعرف الحقيقة التي يقولون بها أو أن تثبت خطأهم فيما يقولون. هكذا هو جاب الناس أخرى يصبح أقول لأني أنا أقرأ بالتكبير من الضحى إلى آخر القرآن عملا بقول شيخي في القراءة، لأن هذا التكبير ومتواتر في القراءة العشرية من طريقين الشاطبية وطريقة النحل، لا عملا بالحديث الضعيف ولكن بالمشافهة. فما رأيكم؟
رأيي أنهم يقولون بالتواتر،
هم يقولون هذا ولكن
ما أظن يقولون بالتواتر.
هذا قول الشيخ.
لا يعني قول الشيخ ما أدري، لكن قرأته في كتاب ابن جبر وغيره،
هو هذا معروف عند القراء مسلم به التكبير.
لا لا ليس مسلم به. أيوة ليس البعض كله مسلم به أو غير مسلم، أنت تنقل الآن التواتر.
نعم،
لأنه نحن شو نفهم التواتر؟ نفهم أن القراء يقولون تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ من الضحى إلى آخره يكبر. أنا الآن ما أظن أنهم يقولون أن هذا متواتر، يقولون باستحضار ذلك أو بشرايته.
أنا أذكر كلام شيخ يعني بالنص أنه قال ثابت بالتواتر من طريق الشافعي الإطلاع لكن الصغرى والكبرى. على كل حال أنا مطلوب الجواب عام أنه كل طالب علم يجب أن يعمل بكلام شيخه حتى يتبين له خطأه، سواء كان في الفقه أو في الحديث أو إلى آخره. ومعنى ذلك أن هذا الطالب ينبغي أن يصبح أعلم من شيخه في هذه الجزئية على الأقل، وأن لا كما قلنا أن يصير القضية فوضى لا نهاية لها. طيب وما رأيكم في هذا التكليف؟ أنا لا أعتقد أنه متصل في السنة أبدا. إذا قلنا أنه ثبت عند القضاء بالمشافهة، قرأوه بالمشافهة، كل يتلقى عن شيخه القراءة من الظهر ناحية للتكليف، أما الحديث فنقول بباطله لا نعمل به. ماذا من الحديث هذا؟ هذا التلقي غير مقطع في مكان ما؟ لا، يعني واصل الرسول؟
نعم، هذه مشافة، معنى مشافة أنه كل قرأ على شيخ إلى الصحابي.
فمن يقول هذا من أهل العلم؟
أهل القراءة.
لا، ما أقصد من الأحياء، من المؤلفين.
أما الجزء اللي ذكر هذا قلنا فله بابا في كتابه من نشر فطرات ناس.
لو قلت هذا قبل الآن كنا مراجعا نشك ونشك كثيرا في هذا الكلام كنا بعد المراجعة
تعرف انت
واخطة التكريب اخطة بالكتاب انتاج لا مستحق المراجعة، لكن انت حديث هذا ولا قديمه؟
أنا ما قرأت هذا، إنما حالة شيخي له الكتاب وما رجع، إنما هي معروفة عند ابن كثير المكي قرأ عليه التلميذ ابن البزي بالمشافهة إلى الصحابي، وبكما أظن يعني هي أقوى كما تعني طرق النقل.
أقول هذا مراجعة كتاب النشر إن شاء الله. إن شاء الله.
سؤال أخير إذا كان يذمنا
الأخ. يأذن لك سواء أذن رضا أو رغما، لكن لعل الأفضل له أن يوجد ما يشرب. نعم،
ما رأيكم في الجمع بين صلاتين فأذن وأقام لكل صلاة عملا بحديث مسعود البخاري؟
كان بحديث المنشود في
المزدلفة.
هذا الحديث لا يصح،
ومعلوم إلى البخاري،
هو في صحيح البخاري. هذا الحديث أنا أودعته في السلسلة الضعيفة لسببين اثنين. الأمر أن في إسناده أبو إسحاق في السبيعي، ومعروف أنه كان ثلث، بالإضافة إلى أنه مدلس. ومن ذكر العلماء أن الحافظ بن حجر ذكر أن البخاري ما روى عنه إلا من طريق من سمع منه قديما كشعبة وسفيان الثوري، والواقع خلافه أولا، وثانيا هذا الحديث هو ليس من رواية أحد الرجلين شعبة أو سفيان الثوري في الكتاب حفظته إن شاء الله،
ما أسمعت من مكتبة كنا نفكر. لا تجد فيها فكرة
ما عندي، لأن أنا واقف عن الحديث، واقف عن الحديث، هذه ليس بالبزار، هو ما إلى أحمد ومسلم الرياض، وأنا رجعت اثنين فغير نشوف في مثل
هذا.
المهم هذا هذا حديث ليس من رواية شعر ولا سفيان، وإنما هو من رواية جويرة قبل ابن معاوية، وهذا روى عنه بعد الاستقراء. لهذا السبب مع طبعا متابعة المصادر التي تمكنني من أن أعثر أو لعلي أعثر على رواية لشعبة أو سفيان عنه، فنتأكد في ذات أن الحديث حدث به قبل اختلافه، فما حصلنا ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى أن نثابت في حديث جابر وغيره أن الرسول عليه السلام جمع بين الفرسين بأذان وإقامتين، فلهذا وذاك تجرأت على إرادة الحديث في الضائرة. لكن ما هو قد قيل أن الشيخ الألباني ضعيف في حديث البخاري، فما دام قيل شرحنا في تابع
بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين، ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون. أيدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور.